بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حقيقة وحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، حقيقة مطلقة، لكن الذي هو محل خطاب التكليف قلوبنا. الله سبحانه وتعالى واحد، لكن هل استشعرت قلوبنا هذه الحقيقة؟ أبداننا تتحرك في العبادة فعلا وسلوكا، وهذا كما نعلم ركن الإسلام في ديننا، لكن أما وأن ركن الإيمان محله قلوبنا، فحين نتحدث عن حقيقة وحدانية الله تبارك وتعالى نتوجه إلى قلوبنا لنسألها: هل استشعرت هذه الحقيقة؟ فإن كانت استشعرت هذه الحقيقة، إذن فإيماننا بوحدانية الله تبارك وتعالى يصبح في درجة اليقين، يصبح في درجة المقبولية. وإذا كنا نتلفظ بالألسن، الألسن تابعة للبدن، نقول الله تعالى واحد، يقول أشهد أن الله تعالى واحد، لكن هل يكفي أن نشهد بالألسن أن الله تبارك وتعالى واحد ولم تستشعر قلوبنا هذه الحقيقة؟ لا يكفي، لأن سجودنا في الصلاة لله تبارك وتعالى حركة، فعل قام الجسد به، سجد باتجاه القبلة، وتحرك اللسان نطقا فقال أشهد أن الله تعالى واحد، لكن الإيمان محل القلب، فهل استشعر القلب هذه الحقيقة أم لا؟ هنا ينبغي أن نتوقف أيها الإخوة، لأن التوحيد ليس هو فلسفة وكلام ومعلومات تحفظ، لا، الإيمان تفاعل قلبي، الإيمان شعور، الإيمان حال، الإيمان نور يملأ القلب، فإذا ملأ هذا القلب صار القلب صاحب حال يعظم الله تبارك وتعالى فيه. كيف يمكن لنا أن نتحدث عن هذا الشعور أو الاستشعار أو حال القلب؟ نحن قلوبنا تعيش مع الأشخاص، نفكر في زيد وعمر، تعيش مع الأمكنة، تعيش مع الأزمنة. البارحة فعلت وغدا سأفعل وبعد غد سأفعل، فنحن قلوبنا متوجهة في العادة بدون تكلف إلى الأشخاص وإلى الأمكنة وإلى الأزمنة. هذا هو توجه القلوب في المعتاد. فنحن في الصباح وفي المساء ننظر إلى قلوبنا بأي شيء تتفكر، إلى أي شيء تتوجه، فنجد أنها تحوم في هذه المحاور الثلاثة: الأزمنة، الأمكنة، الأشخاص. إذن فلا بد من تطويع القلوب في الأزمنة والأمكنة والأشخاص لتكون متوجهة عند هذه المحاور الثلاثة إلى رب الأزمنة ورب الأمكنة ورب الأشخاص. لأن الأمكنة والأزمنة والأشخاص في قبضة واحد. طالما أن هذه القلوب متشعبة مع زيد وعمر وبكر، وزيد أخذ مني وزيد أعطاني وأنا أطمع في زيد وأرغب في عمر وأحذر من بكر، طيب أستطيع أن أضع محل التوجه إلى الأشخاص، من بيده الأشخاص. كلما توجهت إلى الأشخاص أنتقل من الأشخاص إلى الواحد الذي بيده هؤلاء الأشخاص. الأزمنة فعلت وسأفعل، البارحة وغدا أعيش دوامة الزمن. إذن أنا بحاجة كلما ذكر الزمن أن أوجه قلبي إلى من بيده هذا الزمن. ما معنى الزمن؟ الزمن، مفهوم الزمان هو متولد من حركة الأفلاك. كيف نقول يوم؟ إذا دارت الأرض حول نفسها مرة. كيف نقول شهر فيما يتعلق بحركة قمرية أو حركة شمسية؟ كذلك السنة متعلقة بحركة شمسية وحركة قمرية وحركة أرضية. إذن هي عبارة عن حركات فلكية ونسب، من خلالها يتولد مفهوم الزمان. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه كلها نسب متعلقة بحجوم الأجرام وحركتها. إذن الزمن متولد من حركة الأفلاك، ومحرك الأفلاك واحد هو الله تبارك وتعالى. فالأشخاص في يد واحد، والأزمنة بحركة واحد، والأمكنة يهيمن عليها بسلطانه واحد هو الله تبارك وتعالى. فحين نستطيع يا إخوتي عند خواطرنا المعتادة. نحن لن نستجلب شيء من الغيب، لن نستجلب شيء مو موجود، لا، قلوبنا موجودة فيها الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فإذا نظرنا إليها وجدنا فيها هذه الأشياء، فلن نستجلب شيئا مفقودا، إنما ننطلق مما هو موجود في العادة في قلوبنا، لكننا نربط الأشياء بربها، نربط الأشياء بمحركها. ما الفارق يا إخوتي بين لغة الكتب الجامعية التي يدرسها طلبتنا اليوم وكتب أسلافنا الذين كانوا يدرسون العلوم في الطب أو الرياضيات أو الكيمياء أو الفارق هو استشعار هذه النسبة. أنا أقرأ في كتب الطب القديم من باب الاطلاع، فأجد أنهم لا يغيبون عن هذه النسبة. عندما نقرأ اليوم الكتب الجامعية الموجودة حاليا، نجد أنها تتحدث عن علاقة الأسباب بالمسببات فقط دون أن تربط بالمسبب. فنلاحظ على سبيل المثال، حين نتحدث عن الجراثيم نستطيع أن نتحدث عن السيفالوسبورينات والبنسلينات وتأثير البنسلينات والسيفالوسبورينات على الجراثيم وإلى آخر ما هنالك، ونجد أننا نتوجه فقط إلى العلاقة بين السبب والمسبب. لكننا كنا نرى في كتب قديمة كان يدرسها سلفنا من العلماء والأطباء والكيميائيين لغة بإذن الله، لغة يشفى يشفيه الله إن شاء الله. هذه اللغة التي ترتقي بالإنسان وهو يلاحظ الأسباب إلى رب الأسباب. قال الله سبحانه وتعالى وهو يوجهنا إلى اللغة التفاعلية التي نتفاعل فيها، ونحن نريد أن ندبر، ونحن نريد أن نتحرك على الأرض. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لماذا؟ أنا الذي أخطط، أنا الذي أرسم، أنا الذي أفعل، لكن أنا وتخطيطي وعقلي وحركتي بإذن الله ومشيئته، لأنني تحت هيمنة الواحد، لأنني أنا وحركتي وفعلي تحت سلطان الواحد، تحت هيمنة الواحد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن فإذا كانت حركة الإنسان الذي هو المخلوق المكلف المختار بإذن الله تعالى ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن فمن باب أولى حركة المخلوقات وحركة الأفلاك وحركة الأزمنة وحركة الأمكنة كلها خاضعة لسلطان الله سبحانه وتعالى وحده. لاحظ القرآن في لغته عندما وجهنا، اقرأ القرآن يا إخوتي ولاحظوا تفاعل قلوبكم معه. لا تفرحوا قرأت 5 ختمات 10 ختمات، لا اقرأ 2 صفحات بتدبر بتمعن بفهم، واشعر بالمعاني واهتزاز قلبك لهذه المعاني، فهذا هو المطلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب هذا القلب عندما لا نعرض هذه المعاني، لا نعرضه لهذه المعاني، يبقى القرآن الكريم في الألسن ولا نستفيد. تعالوا حتى نقرأ على سبيل المثال بعضا من هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يتحدث مظهرا هيمنة الواحد سبحانه وتعالى على كل الأشياء، له دعوة الحق، له دعوة الحق، دعوة الحق على ما ذهب إليه أهل التفسير لا إله إلا الله، له دعوة الحق. كل إنسان يمكن أن يدعي وأن يخرج بدعوة ودعوة، دعوة ودعوة. الدعوة أنه لا سلطان إلا للواحد. الدعوة أيها البشر أيها المكلفون افهموا اعلموا أنه لا إله إلا الله، له دعوة الحق، فهي دعوة بعد دعوة. الدعوة لا سلطان في هذا الكون إلا لواحد هو الله. الدعوة أيها المكلفون أيها المخاطبون أيها السامعون افهموا واعلموا وآمنوا وصدقوا أنه لا إله إلا الله، له دعوة الحق. طيب، وبعد ذلك يأتي الإنسان يقول أنا أفعل، تأتي الخواطر الكثيرة، فلان ينفعني وفلان يؤذيني، هذا المكان يضرني وذاك ينفعني، ليه أجلس هنا؟ لا، أنا بروح على بلاد أخرى من أجل الرزق، لأن الرزق موجود في أمكنة ومو موجود في أمكنة أخرى، فالمكان يرزقني والأشخاص ينفعونني. طيب، كيف يمكن لي أن أسمع له دعوة الحق وبعد ذلك أنا أجد في قلبي كل هذه الحركات والدعاوي الكثيرة؟ ماذا قال بعدها؟ هذه في سورة الرعد، قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قال انظر، ربط الدعوة والدعوة بالدعاء، صار عندنا ثلاث مفاهيم أو ثلاث مفهومات. دعوة لا سلطان لأحد في هذا الكون إلا للواحد. الدعوة أيها الناس آمنوا صدقوا افهموا أنه لا إله إلا الله. الاختبار والدليل على هذه الدعوة والبرهان على أن الدعوة إلى لا إله إلا الله هي دعوة الحق وحدها الدعاء. فالدعاء هو برهان على الدعوة وهو مؤيد للدعوة. كيف؟ في ما كتب مولانا جلال الدين الرومي رحمة الله عليه يقول: تعالوا حتى ننظر، هل الشمس تستحق أن تعبد؟ هو يتساءل، هل الشمس تستحق أن تعبد؟ قال: نجرب، نحن نريد إذا كانت تستحق أن تعبد، كلما طلبناها لابد أن نراها، فنحن وقت الظهر نطلب الشمس فنراها، لكن ماذا نصنع إذا طلبناها في منتصف الليل؟ يقول: ماذا نصنع إذا طلبنا الشمس في منتصف الليل؟ يقول: عند ذلك لن يجيبنا إلا شمس شمس الشمس، عندها لن يجيبنا إلا شمس شمس الشمس، يعني رب الأكوان، شمس الشمس ملكوتها،
وشمس شمس الشمس رب الملك والملكوت. فنحن في وسط الليل إذا طلبنا الشمس، الشمس لا تجيبنا، فنطلب شمس شمس الشمس. طيب أنت تعتقد أن زيدا ينفعك، تعال في وسط الليل واجلس وقل يا زيد يا زيد أنا محتاج إليك، زيد عم يشخر في الليل ما له خبر. مين أكثر واحد بتشوفه توقيعه ماشي؟ مين أكثر واحد بتشوفه في الليل استيقظ واجلس وابسط كفك وقل يا فلان أنا جائع أطعمني، قل يا فلان أنا محتاج أعطني، قل يا فلان أنا بحاجة أن ترفعني، أنا بحاجة أن تعزني، أنا بحاجة أن تزيل الكرب عن قلبي، أنا بحاجة أن تؤنسني. وهم يكون زيد الذي تطلبه في فراشه عم يشوف منامات مشكلة ملون وما له خبر فيك ولا له علاقة فيك. إذن جرب، وجه دعائك إلى الأمكنة، إلى الأزمنة، إلى الأشخاص، هل سيجيبك أحد منهم؟ لكن جرب في وسط الليل اجلس وقل يا الله، جرب قل يا الله أنا محزون، اكشف الحزن عن قلبي، قل يا عظيم يا عزيز أنا ذليل أعزني، يا قوي أنا ضعيف قويني. جرب وأحسن أحوالي وسوقي بفضلكم، وأني على أبوابكم أتملق. فلله ما أحلى السؤال لواهب عظيم الندى منه العطاء محقق. فلذ بالذي يستحقر الكون كله عطاء إذا القصاد بالباب حلقوا، وعذ بالذي يبغي الملح ببابه ويغضب إن عنه العفاة تفرقوا. إذن الدعاء برهان على الدعوة ومؤيد للدعوة، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ما معنى هذا؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. العرب إذا أرادوا أن يضربوا مثلا ليأسهم من الإجابة فهم يضربون مثل من يقبض على الماء، أقبض على عصا ماشي، أقبض على يد ماشي، لكن أقبض على الماء هذا عند العرب في لغتهم يعني لا يقبض على شيء، كباسط كفيه إلى الماء. إيش قالوا في شعرهم؟ فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد، فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. يعني هل بقي ود بيني وبينها؟ ما بقي ود. فهم يأتون بمثال القبض على الماء مثالا لما يئست منه. يقول الله سبحانه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، ليمسك الماء يقبض عليه ويحضره إلى فمه فحين وضع يده في الماء، وضع يده وفي يده، لما وضع يده داخل الماء يعني نصف لتر من الماء، اقبض على نصف اللتر، يعني أنت الآن في يدك نصف لتر من الماء، اقبض على نصف اللتر وهاته إلى فمك. لما بيصل تصل اليد إلى فمك ليس فيها من الماء شيء. إذن أول معنى لهذه الآية هو أنه يريد أن يقبض على الماء، ولا يمكن لأحد أن يقبض على الماء. اثنين، واحد رأى ماء البئر من بعيد وأشار إليه بيده وهو ظمأ، وقال للماء تعال 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 تعال. إذن هو في حالة ظمأ يشير إلى الماء ويقول له تعال، فيبقى في ظمائه ولا يأتي إليه الماء. هذا اثنين. إذن واحد كباسط كفيه إلى الماء يقبض ليقبض على الماء فلا يقبض عليه. اثنين، أشار إلى الماء، ماء البئر، تعال تعال أنا ظمأ. هكذا عندما تكون محتاجا إلى الخلق تقول لهم تعالوا تعالوا، فمثالهم مثال الماء في البئر، فأنت تشير إليه بيدك ولا يأتي لأن الماء لا يستجيب. إذن هذا برهان، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مساكين، هم ضلوا طريق الدعاء، فلو أنهم اهتدوا لوجهوا دعاءهم إلى الواحد الذي لا إله إلا هو، لكانوا قالوا يا الله أنت وحدك الذي يهيمن على الكون، ثم دعم هذا المعنى بحقيقة قد يستشعرها الإنسان وقد لا يستشعرها، فقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني كل من في السماوات والأرض هم في حالة خضوع لله. هل تستطيع أيها الإنسان أن تغير قوانين الله تبارك وتعالى في خلية بدنك، في خلاياك العصبية، في خلاياك العضلية، في خلاياك العظمية، في خلاياك الدموية؟ هل تستطيع أن تغير قوانين الله تبارك وتعالى في بدنك هذا الذي تتحرك به؟ هل أنت مهيمن بقوانين تضعها على خلايا بدنك، أم أن خلايا بدنك لا تستجيب إلا لأمر الله؟ إذن أنت بكل ذراتك خاضع لله. طيب الشمس، الأرض، القمر، النبات، قوانين الفيزياء، قوانين الكيمياء، إذن هذه كلها قوانين خاضعة لتدبير الحق سبحانه وتعالى ولأمره. وعندما نريد أن نضيف إلكترون أو نحذف إلكترون بتقوم القيامة وبيصير عندنا من الاضطراب ما يقتل البشر، إما بيصير عندنا الانشطار النووي، وإما بيصير عندنا القنبلة الهيدروجينية، ندخل في اضطراب وفوضى. لماذا؟ ما الذي حصل؟ إلكترون واحد نحذفه أو نضيفه؟ لا، الكون متوازن بتدبير الحق، فإذا عبست يحصل الاضطراب. هذا الكون يتمرد على غير إرادة الله سبحانه وتعالى، وعندما تريد إحداث الاضطراب فأنت تدخل في سنة جديدة. يعني لا تظن أنه أنت عم تحسن تغير قوانين الله، لا، أنت تحيل هذه الذرة من قانون إلى قانون. القانون الثاني أيضا هو الذي سيره، لأن هذا القانون هو الذي وضعه في الشمس. الآن التفاعلات التي تحصل، الانفجارات الشمسية التي تحصل، هذه من قوانين الله. لكن أنت عندما تأتي وتريد إحداث هذا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. نعم، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا. إذا استطعت أن تكون عبدا لله تستخدم قوانينه فيما ينفع فهذا خير لا مانع، وهو يبارك لك ذلك، بشرط ألا تخل بالتوازن. والسماء رفعها ووضع الميزان، يوجد توازن. إذن كل ما في السماوات ومن في السماوات يخضع لقانون الواحد، لسلطان الواحد، لتدبير الواحد. ذراتك، دماغك، قلبك، عقلك، كبدك، كل ما حولك يخضع لسلطان الواحد. ولله يسجد في حالة خضوع، في حالة طواعية، من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذا كنت تكره الخضوع فكل ذرة فيك تسجد لله وتخضع له. فأنت رغما عن أنفك خاضع بكل ذراتك، وإن كان قلبك معرضا عن الله فذراتك كلها خاضعة لله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. هذه القضية إذا ندخل في علم الظل، هذه قضية يعني أكبر من أن نتحدث فيها في مثل هذه الجلسة المختصرة. اذهبوا وابحثوا في الكتب عن قوانين الظل لتجدوا أنه عالم كامل، عالم قائم بذاته. والله سبحانه جعل الشمس على الظل دليلا، هذا لن أخوض فيه. لكن أقول لكم إذا أردتم أن تبحثوا في عالم الظل فستجدون أنه عالم خاضع لقانون الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه وظلالهم بالغدو والآصال، ثم قال بعد ذلك قل من رب السماوات والأرض. طيب الآن لاحظنا الأشخاص، لاحظنا ما في السماوات والأرض بدون استثناء، ثم من رب السماوات والأرض، من في السماوات والسماوات والأرض. إذن الأزمنة والأمكنة جمعت في السماوات والأرض، والأشخاص جمعوا في من في السماوات والأرض. إذن من في السماوات والأرض يسجد للواحد، ورب السماوات والأرض أي رب الأزمنة والأمكنة واحد. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء؟ طيب هذه قضية، قل لا تغفلوا عنها. كلما مررتم في القرآن بقل انتبهوا إلى مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تغفلوا. كلما قال الله سبحانه قل لينبهك إلى الموحد الأعظم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف من هو إمام أهل التوحيد فانتبه إلى قل، فإمام أهل التوحيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذه في سورة محمد. فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه في سورة في القرآن اسمها سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كلما مررت بقل انتبه إلى مقام الموحد الأكبر من المخلوقات الذي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دوني أولياء يا مساكين تتوجهون إلى غيره لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. لأنفسهم لا يملكون، مو لك أنت تطلبهم وهم لا يملكون لأنفسهم كيف يملكون لك؟ من لا يملك لنفسه كيف يملك لك؟ محتاج. نمرود الذي تجبر يقال ورد أنه مات بسبب بعوضة، هذا الذي تجبر وتكبر مات بسبب بعوضة، لأن المولى سبحانه وتعالى يعني أراد أن يظهر أن هذا ذليل، يعني ما بيستاهل ينزل جبريل ولا ميكائيل ولا ملك من الملائكة حتى يصفقوا صف أو يموتوا، لا 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 نبعث له بعوضة صغيرة كثير. نعم. فدخلت إلى الجيوب اللي في جبهته وبدأت تغلي 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 شيء صغير جدا 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 حتى صار يتألم ألما شديدا، يقول اطرقوني اضربوني، صاروا يضربونه يضربونه بالعصي، قال لا لا أكثر أكثر حتى مات من الضرب. طب ملك يأمر أن يضرب، ألم يكن يأمر أن يضربوا بين يديه الناس؟ وها هو يطلب منهم أن يضربوا. سبحان الذي عنده جنوده وما يعلم جنود ربك إلا هو. كسرى من الذي قتله؟ ولده. العباد كلهم بيد الله. يا أخواننا لو أننا فهمنا هذه الحقيقة وتوجهنا إلى الله سبحانه وتعالى إلى الواحد أمورنا تتغير. لو أننا صدقنا في الطلب وطوعنا سلوكنا ليكون طائعا للواحد. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ فالأعمى هو الذي توجه إلى غير الله، والبصير هو الذي توجه إلى الله. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ فالظلمات ظلمات الكفر والغفلة والبعد عن الله، والنور نور الإيمان. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ ما عاد يعرفوا مين النافع ومين الضار؟ تشابه الأمر عليكم، عندكم دعوة ودعوة ودعاء ويتشابه الأمر عليكم يا مساكين. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل في دعائك وأنت تجلس في الليل اللهم لا طير إلا طيرك، يعني أنا ما عندي تشاؤم أو تفاؤل، إنما أنا أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قل في صباحك ومسائك اللهم إني أسلمت نفسي إليك، لا تسلم نفسك لغيره، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قل اللهم أنت ربي لا أتوجه إلى غيرك، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، لست عبدا للهوى، لست عبدا للسوى، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، عاهدتك أن أكون عبدا لك وحدك، أعوذ بك من شر ما صنعت، نفسي غلبتني في هذا الوقت يا رب، أبوء لك بنعمتك علي، أنا معترف أنك أنت وحدك المنعم، وأبوء بذنبي، أنا معترف بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن أسأت لمن ألتجئ؟ لا ألتجئ إلا إليك. قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، لأنه وحده له دعوة الحق. هذه يا إخوتي هي الحال التي نستشعر فيها بقلوبنا وحدانية الواحد. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم امنن علينا بصفاء معرفتك، وهبنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على الكتاب والسنة على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.